إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ في بعض الأسئلة القليلة ثم نستأنف الدرس، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة والمسكين، هل يشمل المطلقات؟ وهل يكون له الفضل وإذا كانت المطلقة من أقربائه؟ نعم، الأرامل كل امرأة ليس لها منفق، فالساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر. هنا الرقية الشرعية للمرأة الحائض، الرقية إما أن ترقي وإما أن ترقى، وترقي نفسها أو ترقى من غيرها. ليس في الرقية الشرعية للمرأة بأس. الحائض لا تمس المصحف، وأما قراءتها من ظهر قلب أو تفتح المصحف بحائل أو تقرأ الأدعية التي وردت على أنها رقية، فهذا أمر طيب ليس فيه بأس. وهنا أمر لا بد أن ينتبه له، وهو أن الشرع جاء أن الإنسان يرقي نفسه، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يرقي نفسه. فلما عجز، عائشة كانت تقرأ المعوذات فتمسح بها جسد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن الإنسان يرقي نفسه ولا يذهب بغيره، لأن هذا يدخل في السؤال، وسؤال الغير ليس محمود. ما حكم التغرب عن الأهل بحجة السياحة والترفيه؟ السياحة والترفيه أمر مباح، أمر مباح، بشرط أن لا يكون إلى مكان منكرات يضيع فيها الدين، أو فيه شبهات تؤثر على الدين ويضيع الإنسان مع الترفيه والسياحة الواجبات ونحو ذلك، فهي أمر مباح. والتغرب إذا كان لمدة تؤثر على الأهل، الأصل البقاء عند الأهل وعدم الذهاب لسفر يشق البعد معه على الأهل. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا. أولا، هذا ليس بحديث، إنما هي قاعدة عند العلماء أن كل قرض جر منفعة أو جر نفعا فهو ربا. قال: هل في هذا الحديث منع للجمعيات؟ يقصد الجمعيات التي يدفع كل شخص في الشهر مبلغا مع إخوته، ثم يأخذ ذلك كل شهر واحد منهم، يجمعون بذلك المال. قال: واشتراط الإقراض من قبل الطرفين، يعني أقرضني أقرضك، هل في هذا أيضا منع للجمعيات؟ هذا مأخذ من يمنع من العلماء أن تقرضني وأقرضك، فقالوا هذا منفعة. والصحيح أن هذا ليس بمنفعة، بحيث كل قرض جرى نفعا، لأن النفع الأصل فيه أن الزيادة، هذا هو الربا، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله عز وجل. يقول: هل قولنا أن الحديث المتواتر يشبه القرآن إلا أنه لا يتعبد به، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، يشبه القرآن من حيث الثبوت، فإذا بلغ الحديث رتبة يروى بالنقل من عدد كثير بحيث يثبت تواتره، فهذا في الحجية والإثبات والثبوت كالقرآن، ولكن لا يتعبد بتلاوته، يعني ليس كل حرف من قراءته بعشر حسنات. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من عنقه. هل معنى هذا الحديث أن من خالف الشرع أو جاء بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فهو مفارق للجماعة، أو من فارق جماعة المسلمين وإمامهم وخرج على الحاكم فهو مفارق للجماعة؟ الصحيح الثاني، والثاني ينتج منه الأول. فمن فارق الجماعة لا شك أنه خالف الشرع، لأن الشرع أمر بالجماعة. هذا الحديث من فارق الجماعة شبرا يعني أدنى مفارقة، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والربقة هو ما يوضع في عنق الدابة مما يمنعها من أن تشرد. فمن فارق جماعة المسلمين وإمام المسلمين حاله كحال الدابة التي انفلتت من خطامها وجيدها أو عقالها، فإذا ذهبت فإنها تتعرض للهلاك حيث السبع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر منها قال: ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم أو من ورائه. هذا فيه بيان على أن جماعة المسلمين هي كالسياج للأمة وكالسياج للمجتمعات، والأعداء كل مطمعهم أن يؤثروا على هذا المجتمع بتفريق الجماعة. فإذا كان البيت متوحد والجماعة واحدة والألفة قائمة والناس يعرفون حقوق الإمامة والرعية تعرف الشرع في هذا، فإن العدو لا مطمع له في ذلك، أي في تفريق هذه الجماعة، لأن لزوم الجماعة أصل من أصول الدين، لأن مخالفة الجماعة ضلال مبين ومرتع للشياطين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. قال: فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض، يأخذ الشيطان به فيرتكض به إلى الأهواء والفتن والمحن، فيفرق جماعة المسلمين ويحدث الشر في بلدان المسلمين. فلزوم الجماعة أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وقد تواترت بالأمر به الأحاديث، وقد أمر الله عز وجل به في كتابه. فهذا أمر ما وقع الخلل في المجتمعات إلا من الإخلال بهذا الأمر العظيم وعدم معرفة حدوده وحقوقه. فلزوم الجماعة سياج وحصن حصين من المجتمعات وللناس من أن يخرجوا من الدين، لأن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، وهنا خلع ربقة الإسلام من عنقه، لم يتقيد بما أمر به الإسلام، إنما نحى منحى مذهب أهل الجاهلية، فيموت يوم يموت وهو عاص لله عز وجل ويخشى عليه الافتتان في دينه. قال سؤال: من حديث ربيع بن عباد الديلي الذي رواه أحمد في مسنده: إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه. هذا الحديث في مسند أحمد إسناد صحيح، في قصة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، حيث كان يدعو الناس ويأمرهم بلا إله إلا الله، ويمر على الجمع من الناس ويتعجبون من قوله، ولكن يلحقه رجل وهو أبو لهب. قال: إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه. يقول: معنى وضيء الوجه، هل معناها البعد عن الحق والبعد عن الأخلاق، أم وضاءة الوجه وحسن الهيئة؟ الثاني، الوضاء هو الحسن والنظافة، ومنه سمي الوضوء لأن فيه استضاءة. يقول تعقيبا على الدرس الماضي: هل كفارة اللقيط له نفس حكم كفارة اليتيم من حيث الأجر؟ نعم له ذلك، له ذلك، يحتسب الإنسان فيه الأجر لأنه فاقد للأبوين حكما. يقول السلام عليكم، بعض النساء تحضر الدرس هذا مع التاكسي، يعني مع سيارة الأجرة، فهل تحمد على هذا الفعل أم أن الأولى أن تجلس ببيتها، خصوصا أن الدرس ينقل مباشرة عن طريق دروس الإمارات؟ الأصل أن المرأة لا تختلي مع الرجل الأجنبي، فإذا كان سيارة الأجرة تحصل معها خلوة، هذه الأخت لا ننصحها بذلك ولا تفعل ذلك، لا ينبغي لها ذلك. أما إذا كان معها أحد فلا شك أن حضور الدرس أولى، لأن الحضور فيه أجر عظيم وفيه أيضا أمور أخرى وفوائد عظام غير السماع، فالسماع لا يتحصل به ما يتحصل بالحضور. فإذا كانت الأخت تحتاج لذلك تأخذ معها أختا لها أو خادمة تأتي بها معها حتى لا تحصل خلوة، ففي الحضر لا يحتاج إلى محرم، إنما يحتاج إلى عدم اختلاء. يقول أعطيت كتابا لتعلم السحر للتخلص منه، فكيف التخلص منه؟ ضعه في الخرامة، وإلا إذا لم تكن عندك خرامة ضعه في النار. كيفية زكاة الموظفين، أي يخرج زكاة ماله، الموظف كل شهر ينزل له راتب، يصرف منه شيء ويبقى منه شيء، هذا أقل الموظفين، أكثرهم يصرفه إلى آخر الشهر. على كل حال إذا بقي عنده شيء، نقول إذا كان يعرف كل شهر بشهره يزكي بشهره، ولكن هذا يعسر. يقول علماء يحدد الوقت الذي يحول، الوقت الذي يبلغ فيه المال النصاب، يعني الشهر الأول ادخر 5 هذا ليس فيه زكاة، الشهر الثاني ادخر 5 نقول بلغ 10، من 10 تحسب كل سنة حال الحول على 10 كشف حساب كم عندك تزكي عن الجميع، وهذا في الحقيقة قدمت زكاة مالك، وتقديم الزكاة للحاجة يجوز. السؤال قبل الأخير، يقول كيف أجمع أن لا أطلب من أحد شيئا وأن أطلب مساعدة أبنائي وبناتي في بعض الأعمال؟ هذه مطالبة بالحق، ليس سؤال للناس، أنت ومالك لأبيك. يقول متى نرفع يدنا عند الإشارة نهاية الطواف في الشوط السابع للحجر الأسود؟ أولا رفع اليد والإشارة إلى الحجر لمن لا يستطيع أن يستلمه يكون في أول الشوط وليس في آخر الشوط، فالشوط الأول قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن استطعت أن تستلم الحجر فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبره، فيتوجه بقلبه بصدره إلى الحجر ثم يرفع يده اليمنى فقط، يشير بها إلى الحجر، يلتفت ولا يقف، يلتفت ولا يقف، يشير بيده بباطن يده إلى الحجر ثم يقول الله أكبر، وثبت عن ابن عمر يقول بسم الله والله أكبر، فإذا قال بسم الله والله أكبر جاز، ويقول الله أكبر لو زاد بسم الله جاز ذلك. فالشوط السابع إذا انتهى منه يمضي، انتهى الطواف. يقول جزاكم الله خيرا، هل من كتب في الأخلاق وتهذيب النفس تنصحون بها؟ الكتب كثيرة في هذا الباب، مثل كتب ابن القيم لا تفوتك، كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، كتاب الجامع والحكم لابن رجب، وغيرها كثير مما كتب في الأخلاق، كتاب رياض الصالحين وشروحه مشتمل على أمور كثيرة من هذا الباب. ما هي أفضل طبعة لتفسير ابن سعدي؟ هي طبعة ابن الجوزي تحقيق سعد بن فواز الصميل، هذه أفضل طبعة. يقول أبو بكر رضي الله عنه لم يترك شيئا لأهله من أجل الدعوة ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر مثله لا يتكرر في الأمة أبدا، ولذلك التبرع بكل المال هذا أمر قد يدخل الإنسان في أمور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من انتظرهم عالة يتكففون الناس، فهذا ليس كل أحد يطيقه. عمر لم يستطع أن ينافس أبا بكر في هذا، فلا تظن نفسك أنك ستصل، هذا الأمر مغلق. يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها، الحديث 73 بعد 200، يقول: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها تمر، قال: فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت خرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. جاء في رواية لهذا الحديث عند الترمذي: من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار. هذا الحديث قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث فضل الإحسان إلى البنات والنفق عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن. قالت عائشة رضي الله عنها: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، يدل على ماذا؟ ها؟ فقر؟ لا شك فيه جواز السؤال للحاجة، فيه جواز المسألة للحاجة، لذلك لم تنكر عليه عائشة رضي الله عنها. قال: فلم تجد عندي شيئا غير تمره. فيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأهله من شظف العيش وقلة ذات اليد، فبيت عائشة أحب بيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيه إلا تمرة واحدة. فانفتاح الدنيا على الناس ليست علامة محبة من الله عز وجل، ولكنها اختبار وابتلاء بالنعم. فالناس اليوم يتقلبون في النعيم، والتقلب في النعيم ابتلاء، وقد يكون مع العصيان استدراج. سأملي لهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. وجاء عند الترمذي من حديث علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير، أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز، أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى، وغدا في حلة وراح في أخرى، يعني يغير ثوب في المساء وثوب في الصباح. قال: قلنا: بل نحن يومئذ خير، نتفرغ للعبادة. فقال: بل أنتم اليوم خير. ولذلك عند البخاري أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أتي بطعامه وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم بكى وترك الطعام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. قالت فأعطيتها إياها. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار. فعائشة رضي الله عنها لم يكن عندها إلا تمرة واحدة، ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة، والذي عنده تمرة لا يعد شبعان، ليس عنده شيء في الحقيقة، ولكن مع قلة ذات اليد آثرت المسكينة على نفسها. وفيه أيضا دلالة على تصدق المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إذا علمت رضاه، لها أجر وله أجر. وفيه أيضا عدم رد السائل ولو باليسير، فيه عدم رد السائل ولو باليسير. ما وجدت في البيت إلا تمرة، لا ترد السائل. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة استثري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. والحديث عند أحمد. وعن أم بجيد رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إياه. فقال إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. وفي رواية لا تردي سائلك ولو بظلف. ولكن في هذا الزمان السؤال كثر، ولو انفتح الباب لتأذى الناس، حتى إن بعض السوال يمتهنون هذا الأمر. من أيام قليلة قرأت قبض على متسول على الحدود السعودية، متسول عنده 16 مليون ريال، فاختلط الفقير بغيره فضبط الأمر بالجمعيات الخيرية ونحوها. وهذه الأمور الأصل أن السائل لا يمنع، الأصل أن السائل لا يمنع، ولكن حصل الضرر وخيفة من الاحتيال على الناس وخداعهم، فولي الأمر له أن ينظم الأمر. يذهبون للجمعيات الخيرية ويستفسرون عن أحوالهم. قال فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها. هذا فيه الإحسان للبنات والشفق عليهن والإنفاق عليهن. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء. ابتلي، قال القرطبي امتحن واختبر، امتحن واختبر. قال النووي رحمه الله إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تكرهوا البنات. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس المراد به هنا بل والشر، ولكن المراد من قدر له، كما قال ونبنوكم بالخير والشر بالشر والخير فتنة. جاء في رواية في البخاري من يلي من هذه البنات شيئا، هذا من الولاية ورواية صحيحة. قوله بشيء، من ابتلي من هذه البنات بشيء. قال القرطبي وقوله بشيء من البنات يفيد بحكم عمومه أن الستر من النار يحصل بالإحسان إلى واحدة من البنات، لأن شيء نكرة بشيء من البنات تشمل واحدة وما فوقها. قال فأما إذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة على الستر من النار، السبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنة، كما جاء في الحديث الآخر وهو قوله: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو وضم يعني كهتين وضم أصابعه. يعني الواحدة فيها ماذا؟ ستر من النار. الثانية فأكثر فيها مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فزيادة أجر، فالستر يحصل بواحدة. قال: فأحسن إليهن كن له سترا من النار. قال القرطبي: أحسن إليهن صانعهن وقام بما يصلحهن ونظر في أصلح الأحوال لهن، فمن فعل ذلك وقصد به وجه الله تعالى عافاه الله من النار وبعده منها. قال: وهو المعبر عنه بالستر من النار. ولا شك أن من لم يدخل النار دخل الجنة. قال: وقد دل على ذلك قوله في الرواية الأخرى: إن الله قد أوجب لها الجنة وعاذها من النار. فهذا فيه أجر الإحسان للبنات وأنه ستر من النار. قال ابن حجر في الفتح لما ذكر هذا الحديث وفائده، قال: وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن، يعني البنات فيهن ضعف في الغالب بخلاف الأولاد، فأكد الحق لأجل ذلك. قال: قال ابن بطال: وفيه جواز سؤال المحتاج. هذا من أول حديث، امرأة تسأل. قال: وسخاء عائشة لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها. قال: وأن القليل لا يمتنع من التصدق به لحقارته، لأن المنع أقل منه. قال: بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر. قال: وفيه جواز ذكر المعروف. من أين أخذ هذا؟ فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها تصدقت بتمرة على هذه المرأة. قال: إن لم يكن على وجه الفخر ولا المنة. قال: وقال النووي تبعا لابن بطال: إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات. قال: فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب الموعود به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن. قال: وقال شيخنا في شرح الترمذي، من شيخه؟ ها؟ أبعدت النجعة، ابن رجب. يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هنا الاختبار، أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل، أيحسن إليهن أو يسيء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم في صحيح الترغيب بهما، أعتقها بهما، بهما خطأ، بهما خطأ، إنما بها. بماذا؟ ها؟ بالتمرة هذه اللي شقتها نصفين. هذا الحديث كسابقه في فضل الإحسان للبنات والنفق عليهن وإيثارهن، وأن ذلك موجب للجنة منج من النار. هل هذه القصة هي التي قبلها أم غيرها؟ القصة كلا القصتين عن عائشة، جاءتها مسكينة وهنا جاءتها مسكينة معها ابنتان، ومعها ابنتان، هناك أعطتها تمرة فشقت التمرة بين البنتين، وهنا أعطتها 3 تمرات ثم شقت التمرة بين البنتين، هل قصة واحدة أو قصتين؟ ها ها، يعني ما الفرق؟ الشيخ قال ابن حجر في الجمع بين هذه القصة والتي قبلها، قال ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة فلم تجد عندي غير تمرة واحدة أي أخصها بها، يعني على هذا فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة أخصها بها، يعني أعطيت البنتين تمرة وتمرة ولكن الذي خصها لم تجد عندي واحدة لها إلا واحدة، يعني الأصل أنها تعطي البنات أقل وتعطي الكبير أكثر، فلم تجد عند عائشة لها إلا واحدة فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة، هذا قول. قال ويحتمل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة فأعطتها ثم وجدت ثنتين، يعني بيت عائشة في تمر كثير مختبي، هذا على قول أن القصة أيضا واحدة. قال ويحتمل تعدد القصة، والظاهر أنهما قصتان لأنها قالت في هذه فأطعمتها ثلاث تمرات ووصفت القصة بدقة، وفي الأولى قالت فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فقسمتها بين ابنتين، ثم الأجر في القصتين يختلف. فهذا الأجر بهذه التمرة التي آثرت بها بنتيها مع حاجتها إليها، يعني في القصة الأولى ما الأجر؟ ستر من النار. الثانية أوجب الله لها، هناك بإحسانها لبنتيها وهنا بشقها التمرة. فهذه المرأة كانت محتاجة إليها فرحمت بنتيها رحمة عظيمة وآثرتهما إيثارا عظيما على نفسها الذي أوجب لها الجنة، وفوائد هذا الحديث كسابقه. قال وعن أبي شريح الخويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. يقول أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، حديث حسن. هنا الإمام النووي رحمه الله صدر الحكم، وهذا أمر معمول به عند العلماء قديما وحديثا، فمن يقول إذا روى حديثا يؤلف مؤلفات ثم يقول حديث حسن ثم يخرجه، حديث منكر ثم يخرجه، هذا أمر معمول به عند العلماء لا يستقبح ولا يستنكر أبدا. قال النووي رحمه الله حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد، فصدر الحكم ثم بين من رواه. قال ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. الحديث الأول فيها الحث برعاية الضعفاء والمساكين والبنات والنساء ونحو ذلك، وفيه أيضا أجر من فعل ذلك كالمجاهد كقائم الليل صائم النهار سترا من النار، أوجب الله له الجنة حرم الله أعتقه من النار. هنا جاء التحذير من التفريط في ذلك، هذا الحديث فيه التحذير من التفريط في هذا الحق. هذا الحديث قال رواه النسائي، النسائي رواه في السنن الكبرى، والحديث عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو في السلسلة الصحيحة. ولكن هذا إسناده أصح، ذلك اعتمد عليه النووي رحمه الله. وهذا الحديث فيه التحذير من تضييع حق الضعفاء من الأيتام والمساكين ونحو ذلك، وأن ذلك سبب للإثم العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم. قال السندي في حاشيته، في حاشية ابن ماجه، قال: المقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهم. ما مقصود النبي عليه الصلاة والسلام يقدم هذا الكلام اللهم إني أحرج؟ أي أنه يشهد ربه على تبليغ هذا الحكم إليهم، فإذا ضيعوا الأمر فهم يتحملون الإثم، فاللهم اشهد أني بلغتهم وزجرتهم ونهيتهم. اللهم إني أحرج. فسره النووي رحمه الله، قال في النهاية: أي أضيقه وأحرمه على من ظلمهما. وقال في حاشية ابن ماجة: أي أضيق على الناس، يعني أشدد على الناس في تضيع حقهما وأشدد عليهم في ذلك. فهذا تشديد من الشرع وتحريم على من يضيع حق هؤلاء. لماذا هذا التشديد؟ قال في دليل الفالحين عند هذا الحديث شرح رياض الصالحين، قال: وإنما حرج حقهما وبالغ في المنع منه لأنه لا جاه لهما يلتجئان إليه. من هم هؤلاء؟ اليتيم والمرأة. قال: لأنهما لا جاه لهما يلتجئان إليه. قال: ويحاج عنهما سوى المولى سبحانه وتعالى، فالمتعرض لهما كالمخفر لله في عهده، فهو حقيق بأنواع الوبال. لذلك حرج النبي صلى الله عليه وسلم وألحق به شديد الإثم وشدد في الأمر. قال: وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ هكذا يقول، رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي. ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا الحديث فيه لهذا الباب أن الضعفاء سبب للنصر وللرزق، جاء عند النساء: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، وفي رواية: بإخلاصهم ودعوتهم. قال ابن بطال: وتأويل ذلك. ما معنى التأويل؟ تفسير. تأويل لا أطلق يراد به تفسير، ويراد به أيضا العاقبة والمآل. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ويراد به أيضا معنى باطلا وهو التحريف. قال: وتأويل ذلك أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصا وأكثر خشوعا لخلاء قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها، وصفاء ضمائرهم مما يقطعهم عن الله، فجعلوا همهم واحدا فزكت أعمالهم وأجيب دعاءهم. يعني لماذا تنصرون وترزقون بضعفائكم؟ لأنهم قال بدعوتهم وإخلاصهم وصومهم. سبب ذلك أن عباد الضعفاء لعدم انشغالهم بالدنيا أكثر خشوعا، لأن قلوبهم خالية من الدنيا، والقلب إذا انشغل بالدنيا ارتفع منه الخشوع، ويرتفع الخشوع قد لا يأتي الإخلاص، وقد لا تسكن النفس بالعبادة. قال النووي رواه البخاري هكذا مرسلا. هذا مرسل ولا متصل؟ ولكنه متصل. قال ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا، فانتفى الإرسال. قال ابن حجر في هدي الساري قال الدارقطني وهذا مرسل. قال قلت صورته صورة المرسل، إلا أنه موصول في الأصل، معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه. قال وقد اعتمد البخاري كثيرا من أمثال هذا السياق فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفا بالرواية عمن ذكره. هذه قاعدة مهمة في تعليقات البخاري. قال وقد اعتمد البخاري كثيرا من أمثال هذا السياق، صورته صورة المرسل ولكنه في الحقيقة متصل. قال فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفا بالرواية عمن ذكره. فسعد مصعب بن سعد معروف بالرواية عن أبيه. قال وقد رويناه في سنن النسائي وفي مستخرجي الإسماعيلي وأبي نعيب وفي الحلية أبي نعيب عن أبيه أنه رأى فذكره، أي مرفوعا. قال وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس ولم يتتبعها، لأنها في الحقيقة صورتها صورة المرسل وهي متصلة. قال رأى سعد. قال ابن حجر أي ظن، وهو رواية النسائي، أن له فضلا على من دونه. رأى سعد أن في نفسه أنه له فضل على من دونه. قال ابن حجر زاد النسائي على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبب ذلك؟ وهذا ترفع عن البقية أم أمر آخر؟ ها؟ يعني هل هو ما يقع في أنفس الناس من الترفع على الضعفاء ونحوهم ويرى نفسه أنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام له جاه، أما أنه لأمر آخر؟ قال زاد النسائي أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي بسبب شجاعته ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال ابن حجر في رواية النسائي إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لذلك نقول للناس الآن كثير من الناس يدافع عن البلد وعن الوطن، لا تظن نفسك الوحيد، قد تكون العجائز في البيت في صلاتها ودعائها أنفع للدولة منك، فلا تحتقر أحدا أبدا، لا تظن أنك المنفرد في الساحة. الضعفاء والكبار بدعوتهم الله يدرأ بهم الفتن، تحصل بهم خيرات بسببهم، تنزل بركات، يدفع شر، فلا تحتقر أحدا. قال إنما نصر الله هذه الأمة بضعفتهم، بدعواتهم وصلاتهم وإخلاصهم، فلا تظن بقلمك وتعليمك أنك سبقت غيرك، لا. يقول قال المهلب: إنما أراد عليه السلام بهذا القول سعد الحض على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين. هل وقع في نفس سعد هذا أم لم يقع؟ سيأتينا. قال ابن بطال: ففيه من الفقه أن من زهى على من هو دونه رأى في نفسه أنه أفضل وأعلى، قد يكون صاحب علم، قد يكون حافظ، قد يكون صاحب إنفاق ونحو ذلك. قال: فيه من الفقه أن من زهى على ما هو دونه أنه ينبغي أن يبين من فضله، يعني من فضل من زهى عليه، ما يحدث له في نفس المزهو مقدارا أو فضلا حتى لا يحتقر أحدا من المسلمين. يعني يبين له فضل هذا الشخص الذي زهوت عليه حتى لا يقع في نفسه الزاهي شيء، فهذا له كذا له كذا له كذا. لا تظن نفسك أنك تجاهد وتحمي وغيرك ساكت، لا، له كذا له كذا له كذا. قال ابن حجر تبع لابن بطال: وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصة سعد هذه زيادة مع إرسالها، فقال: قال سعد يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدافع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ من ماذا؟ نصيب من ماذا؟ من الغنائم. سعد كان رامي الإسلام، سهمه لا يخطئ، والمحامي والدافع، وأول من رمى سهم سعد رضي الله عنه. قال سعد يا رسول الله، أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدافع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال فذكر الحديث. وعلى هذا فالمراد بالفضل رأى سعد أن له فضلا على من دونه. قال: وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة. فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن سهام المقاتلة سواء هذا كان شجاعا قويا والآخر دونه، سهامهم في الغنيمة سواء. قال: فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. واضح المعنى الآن؟ رأى في نفسه أن له فضلا، أي زيادة حق في الغنيمة على من دونه، وليس الترفع النفسي. وإن كان البشر لا ينفكون منه، ولكن الصحابة قد زكاهم ربنا عز وجل، فرأى في نفسه أن له أجرا وحقا أكثر في الغنيمة من دونه من الضعفاء. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني في الضعفاء. هكذا الرواية عندكم صح؟ بفي؟ ها؟ ها؟ ما توجد فيه؟ عندكم فيه؟ فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه أبو داود. لا توجد فيه، فيه هنا خطأ، أنا عندي في الصحيحين موجود فيه، ها؟ فيه خطأ. رواية أبي داود: ابغوني الضعفاء. وعند الترمذي: ابغوني ضعفاءكم. وكذا عند ابن حبان، وهو أيضا في السلسلة الصحيحة 779. أما ابغوني في الضعفاء هذه رواية الحاكم في المستدرك، هذه رواية الحاكم في المستدرك. ما معنى ابغوني الضعفاء؟ نعم توني به يعني ابغوني. هذه كلمة تستخدم دارجة عند الناس، تبغى كذا يعني تريد يعني أعطيني، معناه اطلبوا رضايا في مثل هؤلاء فيكونون معكم في الجيش، فإنهم من أسباب نصركم وغناكم. ابغوني الضعفاء أي اطلبوا رضايا في مثل هؤلاء الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالإحسان للفقراء والضعفاء والمساكين من أسباب الرزق والبركة والنصر والتأييد، ففيه منزلة عظيمة لهؤلاء عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، وحث عظيم من الشرع على الاهتمام بهم ورعاية أحوالهم وإشراكهم في الأمور وعدم الإعراض عنهم، سواء الأمور الصغيرة أم الكبيرة. كم بقي؟ 10؟ 12؟ باب الوصية بالنساء، هذا باب عظيم، والآية الواحدة تحتاج إلى ربع ساعة، نتركه إن شاء الله للدرس القادم. وهذا الباب والذي بعده والذي بعده من أبواب المهمة التي الخلل فيها كثير. نأخذ سؤالين حتى لا نبدأ بالدرس الماضي بأسئلة. يقول: كيف يا شيخ والفارس له سهمان والماشي له سهم في الجهاد؟ هذا صحيح، ليس فيه مخالفة، ولكن قد يكون الضعيف له فرس والقوي له فرس، فهنا يشتركان، والمقاتلة إذا كانوا كلهم راجلين كذلك. يقول: إذا كان السفر يطلب العلم وترك العمل وترك الأهل، حديث مالك بن الحويرث في الدرس الماضي ذكرناه أنه كان في طلب العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، بقوا عنده 20 يوما ثم قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم ومروهم وعلموهم. يقول: هناك شجرة في بيت جارنا، جزء منها نازل في بيتنا، هل يجوز الأكل من ثمرها النازل في بيتنا؟ تستأذن جارك، وإلا جمع الثمر وذهب به إليه، لا تأكله. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: ما قولكم في أحكام التجويد، هل هي بدعة؟ والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. من قال هذا؟ ابن الجزري. من قال بدعة؟ ابن مسعود. أقرأ أحدا القرآن فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف أقرأها؟ أقرأكها؟ فقرأها فمدها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وصفة التلاوة محفوظ من العصور الأولى. ولكن هذا أكثر العلماء على هذا، أن الأمر يجب، وبعضهم يقول إنما هو إقامة الحروف ومعرفة الوقوف. يقول: ما حكم من يتصدق على السائل الذي يسأل بعد الصلاة في هذه الأيام وهم كثر؟ إذا تصدق الشخص بشيء يسير له ذلك. يقول: ما حكم خروج المني أو المذي بعد الاغتسال والوضوء؟ ينقض الوضوء ولا ينقض الغسل، ينقض الوضوء ولا ينقض الغسل. المني الذي يوجب الغسل إذا فضخت الماء، إذا خرج متدفقا بشهوة، أما إذا خرج متجمعا بعد الاغتسال من غير شهوة هذا حكمه حكم البول، لأن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء ولا يجب معه إعادة الغسل، لأن هذا إذا كان الشخص متأكدا من حاله سليما ليس موسوسا. بعض الناس يوسوس، يقول يا شيخ هذا رجل تزوج يوم الأحد وحد زملائه أنكر عليه ولم يحضر الزواج، بحيث أن هذا اليوم فيه مشابهة لليهود وهم الآن في خصومة هداهم الله. ما لنا من اليهود؟ كل أيام الله حسنة، في أي يوم تزوج الإنسان الزواج ليس يأتي بدعا من الفعل، كله سواء. يعني الناس يوم الأحد يعتزلون نساءهم، والخصام على هذا لا يجوز. يقول هل يجوز الصدقة عن الشخص الحي من غير علمه؟ يجوز، خاصة إذا كان مريضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة وهو مريض حي. يقول ما حكم إزالة شعر الخدين بالليزر للرجال؟ ما يصلح الخد من اللحية. ما يعني مرسلا ومتصلا؟ المرسل هو الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر مرسل أرسله. رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي يعتبر مرسل. فإذا قال التابعي عن الصحابي عن النبي يعتبر المرسل، هو صدق، هو الذي سقط من إسناده الصحابي. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله وما هي فوائدها؟ اقرأ فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، مهم في هذا الباب. هذه تحتاج إلى كتب ألفت فيها. يقول شخص خلع أسنانه فمنعه الطبيب من المضمضة، كيف يتوضأ للصلاة؟ يتوضأ بلا مضمضة، يتوضأ بلا مضمضة. ما رأيك في الأسهم؟ منها حلال ومنها حرام ومنها شبهة. تحرى لدينك واسأل عن كل سهم. جزاكم الله.